الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أرحب بالإخوة أكمل ترحيبا وأجمله، ويسرني أن يكون هذا اللقاء المقصود منه التواصل وتدعيم المحبة، وأن يكون هناك فوائد من اللقاء، لأن اللقاء يستفيد منه الطرفان، فأستفيد منه وربما تستفيدون أيضا، وذلك لأن التقاء الشباب وطلبة العلم، التقاء الحريصين على الدعوة في البلاد الإسلامية والبلاد العربية وأهل الجوار خصوصهم، فيه فوائد كثيرة غير الفوائد الشرعية المعروفة، ففيه تقوية الصلة بما فيه تكاثف الجهود في الدعوة الواحدة، وأن يكون هناك معرفة لمن يقوم بالجهد، لأن الأصل في المؤمنين أن يكون جسد واحد، وهذا الجسد الواحد يقوم بالمهمة فيه كل عضو من أعضائه. ونحن ننظر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح أن أهلها فيها سواء، في المملكة أو في الكويت أو في الهند أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، فالكل فيها سواء من جهة وحدة الهدف ووحدة المنهج، وأن العمل لشيء واحد، وبالتالي التنسيق في الجهود والعمل، وأن يكون المنهج واحدا والهدف واحدا والطريق واحدة، ليسر أن يكون الجميع على تواصل مستمر وعلى أن لا يتكرر الجهود، لأننا نرى أن المشكلة اليوم في الذين يعملون للإسلام على منهج صحيح أنهم غير مرتبين، جهودهم مكررة وأعمالهم ربما كرر بعضها بعضا، وربما تنافسوا في غير مجال التنافس. ولهذا نقول في هذه اللقاءات فتح باب التنسيق وفتح باب التواصل، وأن يكون العمل مرتبا، وأن يكون أصحاب الدعوة السلفية الحقة على طريقة واحدة غير متنازعين ولا مختلفين ولا متنافسين في غير ما يكون التنافس المأذون به فيه. من ما ينبغي التوافي به في هذا الباب أن الأصل في الشريعة أنها جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الغرض من الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، يعني أن يكون فيما يأتي وفيما يذر ويعظم الأمر بعظم القضية التي يأتيها أن يكون على وفق الشرع، وأن يطرح هواه جانبا، والهوى بمعنى الرغبة، أن يطرح رغباته جانبا، وأن ينظر فيما تدل عليه الشريعة في النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كلام الصحابة الذي لا خلاف فيه، أو ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في عقائدها. وهذا يجعل المنهج منهجا واحدا، لأن تعاطي ما ذكرت في إخراج نفسك عن داعية الهوى يجعل الطريق واحد، لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف وهدي الصحابة المتفق عليه وما قاله أئمة أهل السنة والجماعة لا يختلف، هو شيء واحد، وإنما يأتي الاختلاف من دخول الرغبات التي ربما خرج بها أصحابها عن ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. وهذا هو مدلول قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا أمر معروف، فإن الشريعة لا تستقيم في القلب حتى يوصل المرء نفسه على تحكيم الشرع في نفسه قبل أن يطالب الآخرين بأن يحكموه. والشريعة الكتاب والسنة فيها وصايا تهمنا في هذا الأمر، ونأخذ منها ثلاثة وصايا. الأولى وحدة السبيل، وهي الجائية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والثانية في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. والثالثة في قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. أما الأولى فإن السبيل سبيل الحق والإيمان واحدة غير متعددة، يعني في أصولها الأصول واحدة غير مختلفة، وما يسوء الاجتهاد فيه هذا لا يخرج المجتهدين عن الطريق الواحد. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني اتبعوا هذا الصراط الواحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا السبيل الواحد ميادينه شتى كثيرة، كل واحد منا لو عمل في واحد منها لاستغرق جهده. فسبل الله جل وعلا التي هي في داخل ذاك السبيل من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة متعددة، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلماء: قوله لنهدينهم سبلنا يعني السبل التي في السبيل الواحد، وهي سبل الطاعات والاستباق للخيرات، فهي متعددة وكل يأخذ بما فتح الله جل وعلا عليه فيه. لهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أنت مالك بن أنس الذي إليه يرمي الناس بأبصارهم، ونراك مقتصرا على العلم ونراك ضعيفا في غيره، فلست من أهل الجهاد الذين يرابطون في الطغوط، ولست كذا ولست كذا. فقال مالك رحمه الله بفقهه وعظيم علمه: يا فلان، إن الله جل وعلا فتح لبعض عباده سبيل الصلاة فتعبدوا بها، يعني النفس، ففتح لبعض عباده سبيل الصدقات فتعبدوا بها، وفتح لبعض عباده سبيل الجهاد فتعبدوا به، وإن الله جل وعلا فتح لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي. وهذا يجعل كل من يروم نصرة هذا الدين أن يكون في تكامل مع إخوانه، وأن لا يظن أن الجميع من المسلمين يجب أن يكونوا شيئا واحدا، أن يكونوا جميعا طلبة علم، أو أن يكونوا جميعا أهل حركة، أو أن يكونوا جميعا أهل فأسطى، أو أن يكونوا جميعا أهل كذا، هذا غير متهيئ. والشريعة كما نعلم حظت على أنواع كثيرة من العبادات، ومن أتى ببعض النوافل لا يلام أن ترك بعضا، لأن الله جل وعلا قسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم. لهذا نقول هذه الآية فيها فوائد الفائدة الأولى فيها أن سبيل الحق واحد غير متعدد، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا السبيل الواحد نحن نتكامل فيه، بعضنا يرتبط ببعض فيه ولا يلوم بعضنا بعضا فيه، إذا كان على السبيل الواحد الذي هو سبيل الحق والإيمان. فمن كان على منهج السلف الصالح وعلى سبيل السنة، فإنه من أفى ببعض ما يجب عليه، ببعض ما يستحب له، وببعض الواجب الكفائي، وترك بعض الواجب الكفائي لغيره، فإنه لا يلام. وكذلك من أفى بما يستطيعه وما فتح له فيه من أنواع الجهاد أو الدعوة أو الخير، فإنه يعان على ذلك. فنحن نتكامل في هذا ونسعى فيه. هذا يرتب أن يكون هناك معرفة بالطاقات، طاقات الشباب، وما يتميز به كل واحد. فمنهم من يكون متميزا في العلم فيحث عليه ويشجع فيه حتى ينشره في الأمة، ومنهم من لم يفتح له باب العلم فيحث على ما يتميز فيه، لأن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، كما جاء في الحديث الحسن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والوصية الثانية هي في قوله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فهذه اشتملت على ثلاث أوامر: الأول اتقوا الله جل وعلا، وأعظم ما تكون به التقوى الإخلاص، أن يكون الله جل وعلا هو المقصود وحده، أن تخرج الدنيا بأنواعها من المال والجاه والذكر حتى السمعة بين الأخوان، أن تخرج من القلوب، وأنه إذا رضي الله جل وعلا العبد فإن هذا يكفي، وإذا علم الله سميع العبد فإن هذا يكفي، ولو لم يطلع عليه أحد. فالتقوى تحصل بإخلاص القلب لله جل وعلا، فمن وطن قلبه على الإخلاص لله حصلت له التقوى تبعا، يعني حصل له اتقاء العذاب وفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد فسر طلق ابن حبيب التقوى كما هو معلوم بأن التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لكن أهمها الإخلاص، أن لا ترائي أحدا، وأن لا تطلب الثناء من أحد، وإنما تعمل لله جل جلاله ولو لم يعلم بك أحد. فما أحسن فعل الربيع بن خثيم التابعي المعروف، العالم الجليل الفقيه الجاهد، تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، حيث طلب من أهله مرة أن يصنعوا له طعاما من أفخر الطعام ومن أحسنه في الكوفة، فصنعوا له ذلك، فلما أتوه به أخذ الإناء وذهب به إلى رجل في الكوفة أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، فطرق عليه الباب وأتاه بهذا الطعام، فجعل يعطيه الطعام لقمة لقمة، والربيع يتبسم ويتهلهل وجهه فرح. فلما خرج قال له بعضهم: لما صنعت هذا؟ هذا رجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. فقال الربيع مغضبا: ولكن الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. يعني لا يريد ثناء من هذا ولا ذكرا به، لكنه اراد به ما عند الله جل وعلا. والعمل الصالح المخلص يبقى ولو لم يعلم به احد، يخرجه الله جل وعلا. وهذا كثير في الناس، تجد من العمل الخالص الصادق يخرجه الله جل وعلا، ويثني العباد على العبد بعمله الصالح الخالص اذا اطلعوا عليه واخرجه الله جل وعلا بذلك. فاذا صلاح القلب هو اساس ما نقوم انفسنا عليه، لان القلوب اذا كانت مريضه من جهه الاخلاص ما يرجى منها خير، إذا كان فيها نزعات الجاه والكثرة والدنيا والمال والسنة والرياسة فإنها لا يرجى منها خير، بل الواجب أن يوطن الخاص أنفسهم قبل أن يطالب العامة بأن يخلصوا من قلوبهم حب الدنيا. إذا خرجت الدنيا من القلوب حصل للعبد فتوح من الخير العلمية والعملية، والله جل وعلا رقيب العباد مطلع على الأنفس. والثانية في الآية هي الوصية بإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإذا كان كما هو معروف بسبب نزولها أنهم لما اختلفوا على الأنفال في غزوة بدر حصل بين بعضهم وبعض كلام، وهذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا، فأمر الله جل وعلا بتقواه وإصلاح ذات البين وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قسمة الأنفال وتركها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على عظم هذا الأمر وهو إصلاح ذات البين، فإن المرء أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به في الحقوق العامة للناس أن يسعى في إصلاح ذات البين. قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل يوم اثنين، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا هذين فلا تعفر لهم الذنوب حتى يصطلحا. ولهذا من أسباب مغفرة الذنوب إصلاح ذات البين، وأن لا يكون بينك وبين أحد من أهل الدنيا أحد من المسلمين شحنة بسبب الدنيا. أما إذا كانت بسبب حق الله جل وعلا هذا فيه تفصيل كما هو معروف في باب الهجر. وأما أن يتخاصم اثنان ولا يسلم هذا على هذا ولا لأجل أن هذا غمزه مرة بكلمة وهذا مرة قدح فيه في مكان بكلمة ونحو ذلك، فهذا ليس من صنع أهل الإيمان أن يتهاجروا في الدنيا، بل إذا حصل الهجر الشرعي فإنه يكون بشروطه ودواعيه المأذون بها شرعا. المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني لأمر من أمور الدنيا، لك إذا اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك وسمعت هذا منه أو حصل بينك وبينه خصومة أن تهجره لحق نفسك ثلاث إلى ثلاث فقط، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أما ما هو أكثر من الثلاث فلا يجوز يحرم، ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحظ من حظوظ الدنيا فإنه داخل في من هجر المسلم بغير حق وممن لم يصلح ذات البين. وأمر جل وعلا بطاعة الله ورسوله، قال: وأطيعوا الله ورسوله، وهي عامة يدخل فيها الواجبات والنوافل. أما الوصية الثالثة في آية الإسراء فهي قوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومعلوم أن المسلم مع المسلم يسعى في نصحه كما قال تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته. والنصيحة لعامة المسلمين أن تخلص قلبك من الغش لهم، وإذا خلصت القلب من الغش لهم فإنك تبدل لهم النصيحة الخاصة اللي أمرهم بالخير وحثهم عليه، لكن أصل النصيحة أن تخلص القلب من الغش لهم، يعني خالف ذلك من ترك قلبه يظن من ترك قلبه في حق إخوانه المسلمين لا يروم لهم يكون أفضل مما يكون، يفرح بزلته فإذا زل قال أحسن هذا يخالف النصيحة، وإذا أخطأ قال طيب إنها أخطأ وهذا يخالف النصيحة. والله جل وعلا بين لنا في المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم، ومعلوم أن أفضل عباد الله هم الصالحون، والله جل وعلا أثنى على بعض الأنبياء بأنهم صالحون. فالصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده، فمن كان تقيا في حق الله لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فإنه ليس بصالح، وإن كان أثر السجود في وجهه وريقه ناشف من أثر الصيام، فإن من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح، ومن فرط في حق الله فليس بصالح يعني بشروطه المعروفة، ومن فرط في حق العباد فليس بصالح بشروطه المعروفة. ومما أمر الله جل وعلا به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقولوا التي هي أحسن في هذه الآية أو في الإسراء، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان وأن الشيطان أغوى المشركين حتى صاروا إلى الشرك، وأنهم جعلوا لله جل وعلا شركاء وأمثال ذلك. والله جل وعلا حين أمر بذلك في حقوق العباد المؤمنين فيما بينهم أمر بأمر عظيم، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال العلماء لا يكتفى في امتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يجب، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن يعني المقال التي هي أحسن ما يجب. وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن الشيطان سيدخل، ولهذا قال جل وعلا هنا إن الشيطان ينزع بينهم، وهذا عند علماء الأصول والتفسير يجري مجرى التعليل، فإن علة الأمر أن الشيطان ينزع بين الناس، ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن. ولهذا لا يحسن فيما بين المؤمنين أن يكثروا المزاح وأن يكثروا المرى وأن يكثروا رمي كلام بعضهم على بعض، وهذا يستهزئ بهذا وهذا يقول في هذا كذا ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق ممن يرجى منهم أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله، وليس من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المرى والمزاح والاستهزاء، حتى الاستهزاء في أصله لا يجوز. إذا تقرر هذا فمما يجب أن تسعى في القول الأحسن في مقال مع كل مؤمن سواء كان موافقا أم كان مخالفا، لأن الحق لا يكون ظهوره بالقول السيء إلا في حالة واحدة وهي في حالة المظلوم. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم بخصوصه فله أن يجهر بالقول السيء انتصارا لما أخذ من حقه، وهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يعفو وأن يصفح كما كانت عليه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية فيها وصية عظيمة في أن نقول القول الذي هو أحسن ما نجد مع الموافق ومع من لا يوافقه، إلا في حال الأمر والنهي وفي بعض الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر فيها إغلاظ للحق فهذا ليس داخلا في الباب، لأن هذا له أصوله الشرعية. أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما بين الناس هذا ليس من هذا يرمي كلمة هذا يرمي كلمة، هذا يغر الصدور ويفرق أهل الإيمان حتى غدا في الطائفة الواحدة طوائف بسبب اللسان بسبب المقال، ونحن كيف نرجو اجتماعا ونرجو قوة ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نتفق فيما بيننا، بل لم يعطي أحدنا أخاف حقه الواجب عليه. فهذا يقدح وهذا يقول. بل العجب ما حكى لبعضهم أنه قل أن يستجتمع فئة قليلة إلا ونقضوا أو لمزوا بعض إخوانه وهم لم ينصحهم فيما بينهم أو لم يلتمسوا العذر لهم أو إلى آخره. وهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به في هذه الآية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. فيجب علينا أن لا نجعل للشيطان علينا مدخلا ونصيبا في التفريق وفي إظهار الصدور بعضها على بعض، لأن هذا من أسوأ ما يكون بين المؤمنين. سباب المسلم خسوق، سباب المسلم خسوق، سباب المسلم خسوق، وقتاله الكفر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلح وطاب قلبه، وصلح وطاب سمعه، وصلح وطاب بصره، وصلح وطاب لسانه. اللهم اجعلنا من الصالحين المخبتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ذات الخير بحرق الكلمة طيبة، ثم صلى الله سبحانه وتعالى تقول لنا بطريق الهداية نورا، صلى الله سبحانه وتعالى مرفضنا إياكم من يحب ويرضى. الشيخ الفاضل في قضية خاصة في مثل هذا الكلام تفضل فيه، أن هناك من يحكم بالذنب لأن الفتنة محصل فيها أمور، فيظن أن هذا يقصد هذا أو هذا، فيحكم في مسائل ظنية دون أن يتوقن. وهناك من ينقل الكلام ويقبله دون تثبت، فما هو القول في هذا؟ الظن وحكم الظن وكذلك القول المطلق.
أما هذا من حيث التأصيل فواضح في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وكلام أهل العلم. فإذا تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها على واقع في ذهن المستمع، بل نعصل التأصيل الشرعي، والتنزيل ليس مرادا، لأن التأصيل شيء والتنزيل شيء آخر. التأصيل له قواعده والتنزيل له أحكامه. لهذا نقول أما إساءة الظن وبناء الأمور على الظن فهذا منهي عنه، والله جل وعلا أمر بأن يجتنب كثيرا من الظن، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. قال العلماء الظن أكثره منهي عنه، يعني أن يحكم بالظن ومأمور بأن يجتنب إلا في البينات التي تكون عند القاضي والفقه، فإن الفقه مبني على الظن في أكثر مسائله كما هو مقرر في الأصول، وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو مقرر في الفتوى والقضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له فإنما أحكم على نحو ما أسمع، فمن حكمت له أو قال قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من النار فليقطف أو فليدع. الآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظن، وقال إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن مطلوب في عند القاضي وعند المجتهد، فهنا إنما يحكم بما يظنه لا بما يتيقن به، لأن التيقن الكامل اليقين هذا صعب أن يكون دائما. إذن ففيما بين الناس في فلان مع فلان يظن أنه كذا بكلمة سمعها منه، يظن أنه كذا بفعل فعله، معلوم أن الكلمة لها احتمالات والفعل الواحد له احتمالات، ربما رأيت شيئا ويكون هناك عدة احتمالات. النبي عليه الصلاة والسلام رؤيت معها خفية، رؤيت معه خفية، فأطرق الصحابيان فقال عليه الصلاة والسلام على رفقكما إنها صفية. فقالوا سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب أن لا يبدأ الدم بمسلم لم تظهر عليه أمارات اليقين بما هو عليه، بل الأصل في المسلم أن يحسن الذنب فيما قال وفيما فعل. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب أن لا يبدأ الدم بمسلم لم تظهر عليه أمارات اليقين بما هو عليه، بل الأصل في المسلم أن يحسن الذنب فيما قال وفيما فعل، وأن يجتنب الذنب السيء في المسلمين. ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وغيره أن عمر رضي الله عنه قال، وأيضا تنسب إلى غير عمر رضي الله عنه، قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. كذلك في الأعمال، لا في الأقوال ولا في الأعمال، يجتنب الله. وإذا كان الظن الذي يخطر بالبال لا يجوز، لأن الظن في النفس وظن في القلب، فكيف بالظن الذي ينبني عليه أفعال وتصرفات؟ لا شك أن هذا أعظم حرمة. الظن الذي تعتمد عليه وتبني عليه حكمك فيه، وتبني عليه تصرفك معه، وتبني عليه نقلك للآخرين في رأيك في فلان بناء على ظن ظننته في قوله أو على ظن ظننته في فعله، فهذا لا يجوز حتى يكون برهان بين، يكون بين إما بكلام يسمع منه لا يحتمل، أو بكلام يسمع منه يحتمل فيستفصل منه فيقول أنا كذا إما هو لا يجوز، أو بكلام كتبه يحتمل أو لا يحتمل، أو كلام كتبه يحتمل فاستفصل منه فقال أنا أريد كذا. ولهذا عند الأصوليين الدلالات متنوعة، فمنها الدلالة الحملية، والدلالة الحملية هي التي يحمل عليها الكلام، فيقال إن الكلام إذا أفرد كان له معنى، وإذا حمل بعضه على بعض كان له معنى، فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه، فإذا كان يوضح المراد فيبين ذلك. وهذا أخطأ فيه بعض المعاصرين، فظنوا أن الكلام يجب أن يكون صوابا في أفراده وفي حمله، وهذا ليس بواجب مطلقا، لأن الكلام يفسر بعضه بعضا. ولهذا نقول الحكم على الناس، الحكم على الأشياء بناء على الظن لا يجوز شرعا، بل لا بد أن يكون على اليقين، إلا من كان أصله يعني الظن فيه تبعا لأصل ما هو عليه، فهذا الأصل يتبعه فروعه.
النقل من غير تثبت،
أما النقل من غير تثبت الله جل وعلا كرهه في قلوبنا بجعل الناقل من غير تثبت فاسقا، ويكفي في هذا ما يحمل القلوب على كرهه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فجعل صفة الذي ينقل بلا تثبت جعله فاسقا، وهذا مما يجعل هذا الفعل يكرهه كل من في قلبه إيمان، لأنه آمن أن يخرج من الفسوق. ولهذا سبيل الخلاص من ذلك أن تنقل ما يحتاج في نقله شرعا، وما لا يحتاج إليه فاكتمه، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع كما ثبت في الأحاديث. لهذا ما تسمعه يجب أن لا تنقله، أنك قد تتعرض للإثم، إلا فيما المصلحة الشرعية في نقله. وما المصلحة الشرعية في نقله؟ أحد ثلاث صور، وهي الجائعة في قوله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من النجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة لمفهومها الأصل، ولا يريد به المعروف، ولا يريد به الإصلاح بين الناس، فإنه ليس على خير، بل هو آثم بما نقل، وإن خرج سالما فقد لا يخرج مرة أخرى سالما. لهذا على كل محب لنفسه ولنجاتها أن لا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع، وما هو يقين ينقل منه ما كان داخلا في أحد الثلاث. لأنه قال لا خير في كثير من النجوان إلا من أمر، هذه هي الخير الثلاث، وغيرها قد يكون مباحا وقد يكون إثما وهو الأكبر.
سنت الشيخ بارك الله في قضية وهي كثرة حولها الجدل، قضية الحجر. فالسؤال: متى يهجر المبتدئ ومن الذي يحكم بالحجر؟
ينبغي أن يكون السؤال ومن هو المبتدئ، لأن من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالحجر. أما حكم الحجر فهو الحجر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا كما تعلمون، هجرهم شهرا أو أكثر، فدل على مشروعية الهجر، يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشرعية للمهجور. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع العصاة في عهده ومع المنافقين ومع المشركين متنوعة. الذين هجرهم هم بعض العصاة، وليس كل عاصم يهجر، بل بعض أهل المعصية هو الذي يهجر. وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام، والمشركون الذين قدموا عليه الصلاة والسلام لم يهجرهم، النصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم. تدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين، وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، لأن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، إنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر، لأن الهجر تعذير استصلاح، فإذا كان التعذير غير نافع فإنه لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع. والهجر قد يكون عمل، قد يكون بقول، قد يكون بترك السلام، ترك رد السلام، وقد يكون بعمل ترك دعوته، ترك إجابة دعوته إلى آخر ذلك، فهذا مقيد لمن ينتفع به. المسألة الثانية: من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على من قامت به بأنه مبتدأ هذا حكم شرعي غليظ، لأن الأحكام الشرعية تتبع الأشخاص، الكافر ويليه المبتدأ ويليه الفاسق، وكل واحدة من هذه إنما يكون الحكم بها لأهل العلم، لأنه لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من قام به كفرا فهو كافر، ثنائية غير متلازمة، وليس كل من قامت به بدعة فهو مبتدأ، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق في نفس الأمر. قد يقال إنه كافر ظاهرا باعتبار الظاهر، وفاسق ظاهرا، ومبتدأ ظاهرا، لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم، فتقييد بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضعه. الحكم بالبدعة وبأن قائل هذا القول مبتدئ أو أن هذا القول بدعة ليس إلى أحد من عرف السنة، وإنما هو لأهل العلم، لأنه لا يحكم بذلك إلا بعد وجود الشرائط وانتفاع الموانع، وهذه مسألة راجعة إلى أهل الفتوى، لأن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع من صنعة المفتي. لهذا لا ينبغي بل لا يجوز تجاسر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم عليه أهل العلم الراسخون فيه لأنه ابتدأ، بل يصار إليهم فيما قالوا وفيما تركوا. ومن حكم فالاجتهاد هذا اجتهاد منه، إن كان من أهل الاجتهاد فهو له لكن لا يتابع عليه، يعني يعذر فيه لكن لا يتابع عليه، لأن التبعية مناهي لجمهور أهل العلم الراسخين فيه. وإن كان من غير أهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادا في غير محله.
بارك الله خير شيخ، بارك الله فيك شيخ، حفظك الله. ذات الصحابي الذي رفع الذي قام عند الرفع من السجود ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
فيه
رحمه الله الله شيخ، هذا تقرع النبي صلى الله عليه وسلم معنى انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن عنه صحابي هذا الدعاء لكن اقره، فهل يصير للمسلم ان يثنى الله سبحانه وتعالى كلام جميل في مثل هذا؟
الأذكار في الصلاة متنوعة مختلفة، ففي عهده عليه الصلاة والسلام وعهد التشريع قد يبتدئ أحد الصحابة قولا يجتهد فيه أو فعلا يجتهد فيه، ولأن الزمن زمن التشريع فهو إما أن يقر عليه وإما أن لا يقر عليه، فإن أقر عليه صار تشريعا وإن لم يقر عليه صار ليس من الشرع. ومن الأقوال الذي ذكرته في هذه الحالة وثناء عمر في أول الصلاة أيضا في الاستفتاح وفعل عمر أيضا في موافقاته المعروفة، فإذا نقول هذا يحمل على أن الزمن زمن تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويشرع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الثناء على الله جل وعلا في هذا الموطن بحمده مطلوب، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهذا حمد فأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصا، فهو من النفل في الدعاء. ومعلوم أن النفل في الدعاء يعني الزيادة على الواجب في الأذكار في الصلاة هذا للمرء أن يزيد فيه، وإن كان الأفضل أن يتقيد بالواجب. وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن عطس فعطس ثم حمد الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحمد. فالمقصود أن إرادة هذه لا إشكال فيه، وأن المسلم ليس له أن يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستعيذ به ثناء الوعد، لكن إن أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يقيل فيثني بما هو من جنسه فلا بأس بذلك، لأنه نفل أو ثناء بعد الإتيان بالواجب. يقول مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين ثم يزيد ما شاء من الدعاء، يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ثم يزيد من التسبيح او من الدعاء بما ورد او بما لم يرد. فلا شك ان الافضل دائما هو الوارد، لان فيه من كمالات المعاني وحسن الالفاظ والمباني ما ليس في دعاء غير المشرف صلى الله عليه وسلم.
شيخ مارك الله فيه، قال الناس المستدلين من أحاديث عامة على شيخ مخصوصة، فمثلا ذكر عام وعامل مستحب،
لكن يقول مثلا عند الصلاة لا إله إلا الله ألف مرة من تزمين هذا أشعر إذا يعني قلت لهم من دليل في هذا يشكرون من هذا أدلة عالية فالذكر أمر مطلوب استجابة للأمانات
لا شك أن الذكر مأمور به قد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا الأمر بذكره يكون مطلقا ومقيدا فهو مطلق بالنسبة للأجمال وبالنسبة للعبادات مقيد وكما أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله ألف مرة في السجود أو في الركوع لأنه خرج بذلك عن رسم الشريعة مع دخوله في العموم فكذلك لا يجوز له أن يأتي بذكر في موطن جاءت السنة بالذكر فيه على نحو معين بخلاف ما جاء في السنة لهذا نقول هذه العمومات أو المطلقات في الآيات اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا مطلق لأن النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق للعموم وهذا الإطلاق يكون إطلاقا في الأزمنة وإطلاقا في العبادات يعني يحتمل هذا وهذا أو هما جميعا فنقول هذا بالنسبة للأزمنة صحيح اذكر الله ذكرا كثيرا في الأزمنة لأنه لا مقيد له وأما في العبادات فقد قيدت الصلاة بأذكار خاصة فلا يعمل بالعموم لأن لا يعمل بالإطلاق لأنه مقيد محكوم به على المطلق كذلك ما بعد الصلوات لا يحكم بالمطلق لأن المقيد محكوم به على المطلق كما هو مقرر في الأصول هذا مأخذ والمأخذ الثاني أن يقال إن الأمر بذكر الله جل وعلا وبتسبيحه امتثله النبي عليه الصلاة والسلام ومن المتقرر عند الأصوليين أن امتثال الأمر يخرجه عن عمومه فقوله جل وعلا يا أيها ويخرجه عن إطلاقه فقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين هذا أمر لأن إذا قمنا إلى الصلاة فعلنا ذلك ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى بعض الصلوات ولم يفعل هذا فدلنا على أن ما أمر فيه بقوله أو بفعل مطلق وجاءت السنة بتقييده في المقال أو في تقييده في الفعل فإنه يخرج عن إطلاقه ويصار إلى المقيد وهذه الشبهة هي شبهة أهل البدع فكل صاحب بدعة جاء بدعة الأذكار أو بدعة الصلوات أو إلى آخره جاء من جهة العمومات فظن أن العمومات الواردة في فضيلة الصلاة أو في الذكر إلى آخره يدخل فيها كل الصور التي أرادوها هذا غير صحيح وغير لائق شرعا وكذلك الأصول أصول الفقه لا تقوي به بل ترده وذكر ابن الحاجب في المدخل هذه المناسبة ذكر ابن الحاجب في المدخل قصة عن أحد مشايخ المغرب وكان كثير الذكر يسبح بعد كل صلاة 100 ويحمد 100 ويهلل 100 وبعد الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبة ويجتهد اجتهادات مثل هذه فترك ذلك إلى ما جاءت به السنة فقيل له لما فقال رأيت رؤيا جعلتني أترك ذلك فقال له ما الرؤيا فقال رأيت أن القيامة قامت وأن مناديا من الرحمن جل وعلا نادى فقال أين أهل الذكر فليأتوا ليأخذوا أجورهم قال فأتى أناس كثير وأنا معه فأصبح يسمى فلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره وبقيت فقلت أنا من أهل الذكر ولم أعطى أجري. فقال لي الملك ما كنت تقول؟ قال فحكيت له ما كنت أقول. فقال الملك لي ليس لك عندنا شيء، ما على هذا رسم صاحب الشريعة. قال فتركت الاجتهاد في الأذكار بغير ما وردت به السنة إلى ما وردت به السنة. المعلوم أن الرؤى مبشرات للمؤمن أو محذرات.
أحسن الله عليك يا شيخ. نجد يا شيخ أن أمر الهجر أمر مشروع لأنه قد يتوجه إلى أبو الأحلام، ولكن شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على إنسان وعجب المنهج السلفي ودعوته العقيدة الصحيحة وتطبيق يدعو إليه وابدأه تدريس لهذا الباب، ولكن هو بدر منه بعض الفتاوى لكن خالد بها إلى العلماء من الأصل مثل قضية المظاهرات وجواز الاغتيالات من جهة الأمور والاعتصامات والمعارضات، هل يحكم عليه بالهجر ويطبق هذا الحكم عليه ويكون يمنع من حضور مجالسته وحضور دروسه خاصة العقدية وغير ذلك؟
أظنك يا أخي نسيت شرطي في أول اللقاء بأن لا أسأل عن شخص، ونحن نتكلم بالعلم، والسؤال عن شخص قد يكون سؤالا عن اسمه وقد يكون سؤالا عن صفة يتشخص بها فلان دون غيره، وأنا لا أتكلم في هذا لأن مثل هذه الأمور ميدانها النصيحة لا ميدانها السؤال والجواب في مثل هذه المجال.
شيخ هنا مسألة وهو أن تمسك المرضع مثلا ننتقل مثلا الفقه، نقول أن المرضع الآن بعض المرضعات مثلا تحاول أن ترضع طفلها ورضيعها من صدمها من لبنها، ولكن تخشى أن من تنشغل في دراسة مثلا أو في وظيفة أو الصحة أو كذا تجربه وتعلمها على إيش على مسألة الرضاعة الصناعية، فهل تعمل هذا الفعل الذي كان مقصودا بذلك نخاف أن تتوعك بصحة ممكن؟
الله جل وعلا حث على الإرضاع في حولين، فقال سبحانه والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية على شيئين، الأول على أن الإرضاع لمدة حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالدة، متروك للأب والأم، فإن أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم فلهما ذلك، فإن أراد أن لا يتم فليس عليهما جناح، بقوله إن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة. الفائدة الثانية قوله والوالدات يرضعن أولادهن، فدل على مشروعية الإرضاع، والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الأم وأنه لا يترك لبن الأم لا أصابته مضرة، فهنا يجب على الوالد أن يرضعها، على الوالد يجب أن يرضعها بإلزام المرأة، فإن لم يتيسر يجب أن يبحث له عن مرضع بأجل كما في آخر الآية. والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع في يعني بلا كراهة إذا كانت بها حاجة لذلك، إما عمل تحتاجه وإما راحة ترتاح بها لأجل صحتها وإما لعدم حاجة الشهور لذلك أو ما أشبه ذلك. فإذا الأصل الإرضاع مستحب، وقد ينتهي الاستحباب في مواضع وقد يجب في مواضع وقد يجب في حال ذكرتها، وهذا سنة ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك.
بارك الله فيك. والبلاد إذا صلى عليها ودفنت فليجوز أن الصلاة عليها أن تنفق القدر.
نعم، الصلاة على الميت بعد أن يدفن جائزة ومشروع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن في أكثر من حالة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقيل إنها مات، فقال هل آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها. والعلماء اختلفوا هل يصلي على مدة الصلاة على القبر كم، فمنهم من قال إلى شهر لحديث مرسل رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر، ومنهم من قال ما لم ينشف القبر يعني في يوم أو يومين. وكل هذه لا، هذه التقريبات لا معول عليها، وإنما مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه. ومن لم يصلي عليه وأتى للبلد وأعلم بذلك أو لم يعلم بالصلاة عليه فعلم، فله أن يذهب وأن يصلي عليه. لمن لم يصلي فلا لا ما في.
ورد فيها صلى على الشهادات قليل على سبع سنوات
بعد ثمان سنوات. لكن هذه المسألة هل هي صلاة جنازة أو هي دعاء اختلف فيها العلماء، لأن هؤلاء شهداء والأصل في الشهيد أن لا يصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم شهداء أحد، وليس هم شهداء القليل، هم شهداء أحد، ترك الصلاة عليهم. ثم لما كان بعد سبع سنين أو ثمان سنين يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر ذهب وصلى عليه ولم تنفع صفة الصلاة. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من قال هذه نسخ لعدم الصلاة على الشهيد، هذا معناها مشروعية الصلاة على الشهداء. ومنهم من قال هذه الصلاة تفيد الجواز، جواز ما يصلى على الشهيد. والقول الثالث أن هذه ليست بصلاة، الشهيد لا يصلى عليه، ولكن دعاء ووداع. وأيد هذا الثالث وهو الصحيح قوله في الحديث الذي في البخاري قال كالمودع له، كالمودع له. ومعلوم أن المودع يودع بكلام الله بصلاة، فقوى هذا على أنه لم يصلى عليه صلاة جنازة المعروفة وإنما كان دعاء. وهناك أيضا بحث أنه جاء في بعض الروايات ما يخالف.
يقول لك هو الشيخ سابق الله سبحانه وتعالى عن هذا اللقاء والحضورة جلسة، الله سبحانه أكرمنا بها له الحمد منه قبل ختامنا في هذه الجولة وفي هذه الرحلة أن تنصر الله عز وجل من ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، وإن شاء الله نودعك ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغيث بالمشايخ الموجودين هنا على ثانية ودعوة مفتوحة إلى الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون نجد قليل من عندك في التهديد. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى وأن ينفعنا بعلمكم ونجعلنا من يستمعون قولا ويتبعون أحسنه جزاكم الله خير الجزاء.
أنا أشكر الله جل وعلا لكم وأسأله سبحانه أن يثيبكم على هذه الرحلة العلمية التي أرجو أن تحسب لكم خطواتكم فيها أجرا وحسنات وثوابا، وأن لا يكلكم الله جل وعلا إلى أنفسكم. كما أكرر الوصية بالتعبة والرفق في الأمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعائشة: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا يدل على شمول الرفق لكل شيء، للأفكار وللحركة وللأقوال وللأعمال، فمن كان رفيقا كان أحرى بمحبة الله جل جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.